أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وربما يستدل على المان بصحيحة ابن سنان، كان الكلام في جواز أخذ الأجرة على القضاء. ذكرنا ثلاثة أقوال: القول الأول هو المانع في صورة تعين القضاء على القاضي. القول الثاني: المنع مطلقان، سواء تعين القضاء عليه أو لا. القول الثالث سيأتي اليوم إن شاء الله، وهو الجواز مطلقا. ثم سيأتي قول رابع إن شاء الله، وهو الجواز مع الحاجة وعدم التعين، والحرمة مع عدم الحاجة ومع التعين. وصلنا إلى القول الثاني وهو المنع مطلقان. استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله بدليلين. الدليل الأول التمسك برواية يوسف بن جابر، هو موطن الشاهد قوله عليه السلام: ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، بحمل الاحتياج إليه، أي الاحتياج إلى نوعه لا الاحتياج إلى شخصه. الدليل الثاني التمسك بإطلاق رواية عمار بن مروان: كل شيء غل من الإمام فهو سحتون، والسحت أنواع كثيرة، إلى أن يقول: وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. وأيضا ورد فيها: ومنها أجور القضاة. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى دليل ثالث قد يستدل به على حرمة أخذ الجعل والأجرة على القضاء مطلقان، ثم يرد هذا الدليل. الدليل هو صحيحة ابن سنان. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت. ومن الواضح أن السحت هو الحرام الشديد، فدلت الرواية على أن أخذ القاضي للرزق من السلطان سحت وحرام شديد مطلقا، سواء تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه القضاء. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش في ظهور هذه الرواية، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: ظاهر هذه الرواية كون القاضي منصوبا من السلطان، وظاهر هذه الرواية بل صريحها أن هذا السلطان سلطان الجاور. سؤال: من أين استظهر الشيخ الأنصاري أن القاضي قاضي جاور وليس بقاضي عادل؟ يقول: من قوله ذلك السحت، فلو كان السلطان عادلا لكان ما يعطيه من رزق حلال زلال وليس بسحت. من هنا يقول الشيخ الأنصاري: هذه الرواية ليست ظاهرة فقط بل صريحة في أن السلطان سلطان جاور، ولا شك ولا ريب في أن أخذ المال من السلطان الجائر على القضاء حرام. سؤال: لو كان القاضي له أهلية القضاء كما لو كان مجتهدا عادلا وأجبره السلطان الجائر على القضاء وخصص له مالا ورزقا من بيت المال، فهل يحرم عليه الأخذ؟ الجواب: لا يحرم عليه الأخذ. أولا هو له الأهلية للقضاء لتوفر شروط القضاء في شخصه، وثانيا هو يستحق من بيت المال، إذ أن بيت المال للفقراء ولمصالح المسلمين ومنها القضاء. إذن كون السلطان سلطانا جائرا لا يكفي لوحده في تحريم أخذ الرزق منه. إذن هنا يوجد أمران: أولا كون السلطان جائر، ثانيا كون القاضي ليست له أهلية للقضاء وليست له قابلية للقضاء. النتيجة النهائية: نحمل هذه الرواية على أن القاضي أولا ليست له قابلية للقضاء، ليس مؤهلا للقضاء كما لو لم يكن فقيها، وثانيا هذا القاضي منصوب من السلطان الجائر، فمن هنا صار أخذ الرزق على القضاء سحتون، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على أن أخذ الرزق على القضاء حرام مطلقا، سواء احتاج الناس إليه في القضاء أو لم يحتاجوا إليه، سواء تعين عليه القضاء أو لم يتعين. إذن الرواية أجنبية عن المدعى، المدعى حرمة أخذ المال والرزق والجعل والأجرة على القضاء مطلقا، سواء تعين القضاء على القاضي أو لا. والرواية هي في مقام تحريم أخذ الرزق في القاضي الذي هو غير مؤهل أولا، ومنصوب من السلطان الجائري ثانيا. إذن الرواية أجنبية عن المدعى. إلا أن يدعى شيء آخر فيقال المراد الرزق من غير بيت المال، كما لو أعطاه السلطان الجائر المال من ماله الشخصي أو أعطاه أجره من غير بيت المال، هذا أولا. وثانيا وجعله على القضاء، يعني بمعنى المقابلة، يعني عوض قضائه يعطيه المال، يعني المال الذي يعطى له في مقابل قضائه. ثم يقول الشيخ الأنصاري كيف كان الاستظهار هذا أو ذاك، يكفي في الاستدلال على المنع مطلقان الروايتان السابقتان، التمسك برواية يوسف بن جابر وبرواية عمار بن مروان. اقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وربما يستدل على المانع، ربما فيها تشكيك لأنه سيرد هذا الاستدلال. هو استدل بروايتين، لاحظ الأقوال، نرجع إلى الفقرة السابقة. والمشهور المنع مطلقا، وقبل هذه الفقرة الآن نبين الأقوال في المسألة. القول الأول: ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه، هذا القول الأول. القول الثاني: والمشهور المنع مطلقا، يعني تعينت الحكومة عليه أو لا، لدليلين. الدليل الأول يقول: ولعله، يعني المنع مطلقان، الدليل الأول لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، الدليل الثاني ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان. إذن الآن شرع في القول الثاني. القول الثالث سيأتي عند قوله في آخر سطر: خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز، هذا القول الثالث. وربما يستدل على المنع، يعني على المنع مطلقا، يعني منع أخذ القاضي الجعل على القضاء مطلقا سواء تعينت الحكومة عليها أو لا، بصحيحة ابن سنان. قال ابن سنان عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق محمد بن سنان مختلف فيه، وهو من أصحاب الرضا عليه السلام. عبد الله بن سنان مسلم الوثاقة، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هنا صحيحة ابن سنان يعرف عبد الله بن سنان. قال: سئل أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق، على القضاء الرزق يعني مقابل القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت. سؤال: ما الفرق بين الأجرة وبين الرزق؟ في الأجرة توجد مقابلة، يعني لكي يستحق الأجرة لابد أن يقضي، في الرزق لا توجد مقابلة، ويترتب على ذلك هذه الثمرة، وهي إن القاضي لو قصد المجانية بقضائه هل يستحق الأجرة؟ ما يستحق الأجرة، لكن يمكنه أن يأخذ الرزق من بيت المال حتى لو قصد المجانية. هذه ثمرة تترتب على الارتزاق من بيت المال أو الاستئجار من بيت المال. فلو قصد القاضي المجانية في قضائه وقصد التبرع لم يستحق الأجرة من بيت المال، لكنه يستحق الارتزاق من بيت المال. قال عليه السلام: ذلك السحت. وفيه، في هذا الاستدلال بصحيحة ابن سينان على المنع مطلقا، أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور. من أين استفدنا الصراحة؟ من قوله هذا التعليل: إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، فيكون ما يؤخذ كسحت هو من السلطان الجائر. ولا شك أن هذا المنصوب، يعني هذا القاضي المنصوب، غير قابل للقضاء، لأنه حتى لو السلطان جائر إذا القاضي له أهلية القضاء وقابل للقضاء ما يحرم على أخذ الأجرة. ولا شك أن هذا القاضي المنصوب غير قابل للقضاء، يعني غير مؤهل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه، أي وجه؟ غير قابل للقضاء لعدم أهليته للقضاء، يعني لا من جهة كون السلطان جائر. لو كان السلطان جائرا وكان القاضي له أهلية القضاء جاز له، ولم يكن ما يأخذه سحتا. ولو فرض كونه، يعني كون القاضي قابلا للقضاء، يعني له أهلية القضاء كما لو كان مجتهدا جامعا للشرائع، لم يكن رزقه من بيت المال أو رزقه من جائزة السلطان محرما قطعا، لأن السلطان إما يعطي من بيت المال أو جائزة من عنده، ما يكون محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم، يعني فيجب إخراج القاضي القابل للقضاء عن العموم. أي عموم؟ حرمة كل ما يأخذه من الرزق على القضاء، يعني يحرم ما يؤخذ من الرزق على القضاء إلا إذا كان القاضي قابلا للقضاء، يعني فيه أهلية القضاء. إلا أن يقال، هذا استظهار آخر، إن المراد الرزق من غير بيت المال، كما لو كان هدية أو أجرة من المال الشخصي للسلطان الجائر. وجعله على القضاء بمعنى المقابلة، يعني قرينة على إرادة العوض، يعني في مقابل قضائه يعطيه ماذا؟ الأجرة. وكيف كان، سواء استظهرنا المعنى الأول غير مؤهل للقضاء أو المعنى الثاني، فالأولى في الاستدلال على المنح ما ذكرناه في قوله: ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعين، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان. هذا تمام الكلام في الاستدلال على القول الثاني. قول الثالث: إذن الشيخ الأنصاري يرجح المنع مطلقا، الحرمة مطلقا، خلافا لظاهر المقنعة للمفيد والمحكي عن القاضي ابن البراج المهذب من الجواز، يعني جواز أخذ الجعل على القضاء. ما هو الدليل؟ يذكر دليلين. الدليل الأول أصالة الإباحة، ولعله للأصل أصالة الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. يشك هل يحرم عليها أخذ الجعل؟ الأصل إباحة. الدليل الثاني وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقار، يعني من جعل علمه وسيلة للارتزاق والأكل أصبح فقيرا. قلت: إن في شيعتك قومان يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم من الشيعة البر والصلة والإكرام، يعني هؤلاء ينشرون علوم أهل البيت والشيعة ما يقصرون وياهم. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، يعني من ينشر علوم أهل البيت لا يشمله عنوان المستأكل، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا إلى آخر الخبر. هنا ليأكل ليبطل به الحقوق، هذا اللام إما لام التعليل يعني لكي يبطل الحقوق، وإما لام العاقبة يعني فتكون عاقبته وتكون النتيجة إبطال الحقوق. إذا استظهرنا الغاية لكي يبطل الحقوق، هذا يدل على حرمة أخذ المال، يصير المال في مقابل الحكم الباطل. إذا استظهرنا لام العاقبة لام النتيجة، هذه تدل على حرمة الانتصاب للفتوى بغير علمين. اقرأ هذا المقدار. قال: واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية وإما للعاقبة، وعلى الأول للغاية يعني لكي يبطل به الحقوق، فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. وعلى الثاني يعني للعاقبة النتيجة، فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. عموما سواء التزمنا بلام العاقبة أو لام الغاية، النتيجة واحدة، حرمة الاستيكال بالعلم. قال: وعلى كل تقديرين، يعني تقدير الغاية أو تقدير العاقبة، فظاهرها ظهر الرواية حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل، هذا على تقدير الغاية، أو مع عدم معرفة الحق، هذا على تقدير أن اللام للعاقبة، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. إشكال: هذا الاستدلال يتم بناء على الحصر الحقيقي، الرواية فيها حاصر وهي قوله عليه السلام: إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله. فإذا قلنا بالحصر الحقيقي يصير مفاد الرواية هكذا: إن الذي يفتي بغير علم أكله حرام، استئكاله حرام، والذي يفتي بعلم وهو الذي ينشر علوم أهل البيت هذا حلال. بناء على الحصر الحقيقي. تصير الرواية تفرق بين صنفين: من يفتي بغير علم ولا هدى من الله فهذا لا يجوز له الارتزاق من بيت المال ومن الناس، في مقابله من يفتي بعلمين وهدى من الله فهذا يجوز له. والقاضي، والقاضي سواء تعين عليه الحكم أو لم يتعين عليه الحكم، إذا كان مؤهلان كما لو كان فقيها جامعا للشرائط يجوز له الاستئكار. واضح إن شاء الله؟ هذا بناء على الحصر الحقيقي. ولكن بناء على الحصر الإضافي، الحصر النسبي، لاحظ الرواية مقطع الحصر ما هو؟ قوله عليه السلام: إنما ذاك الذي يفتي بغير علمين. هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام ليس مطلقا، وإنما ورد بالنسبة والإضافة والنظر إلى الفرد الذي ورد في الرواية وسألوا عن من هو الفرد الذي سألوا عن من ينشر علوم أهل البيت عليهم السلام. هذا الفرد الذي سألوا عن، لاحظ الرواية، من استأكل بعلمه افتقر، هذا كلام عام. قلت هذا السؤال، هذا الفرد الذي سئل عن: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. إذن موطن السؤال: الصلة التي تعطى لناشر علوم أهل البيت حلال أو حرام؟ هذا الفرد الذي سئل عنه. الإمام علق على خصوص هذا الفرد، ماذا قال؟ فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، يعني هؤلاء ما يشملهم هذا العنوان من استأكل بعلمه افتقار. ثم لاحظ الحصر، الحصر بالإضافة إلى هذا الفرد، بالنظر إلى هذا الفرد الذي ينشر علوم أهل البيت. قال عليه السلام: إنما ذاك الذي يفتي بغير علمين. إذن الرواية ماذا يستفاد منها؟ لاحظ معي، الرواية يستفاد منها هكذا: من ينشر علوم أهل البيت يجوز له أخذ الصلة، والذي يفتي بغير علم لا يجوز له أخذ الصلة. فإذا هذه الرواية، هذا المقطع الحاص، إنما ذاك الذي يفتي بغير علمين، غير ناظر إلى القاضي الذي يقضي بالحق. القاضي الذي يقضي بالحق سواء تعين عليه القضاء أو لم يتعين مسكوت عنه في هذه الرواية، بناء على الحصر الإضافي يصير مسكوت عنه، لأن الحصر الوارد في الرواية إنما ذاك الذي يفتي بغير علمين هو في مقام التعليق على خصوص الفرد الذي ذكروه، وهو من ينشر علوم أهل البيت. يعني اللي ينشر علوم أهل البيت إذا كان يفتي بعلم يستحق البركة، ما يفتي بعلم، يفتي بغير علم ما يستحق. إذن الرواية غير ناظرة إلى القاضي الذي يفتي بالحق، تعين عليه القضاء أو لم يتعين، هذا مسكوت عنه. واضح الإشكال؟ جوابه: هذا الاستظهار خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن لفظ إنما في اللغة العربية قد وضع للحصر الحقيقي لا الحصر الإضافي. حمل لفظ إنما على الحصر الإضافي يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل، والقرينة مفقودة، فنرجع إلى الأصل في وضع لفظ إنما وهو خصوص الحاصر الحقيقي للحاصر الإضافي. إذا صار حصر حقيقي الرواية واضحة تفرق بين أمرين، بين من يفتي بعلمين ومن يفتي بغير علم. الذي يفتي بغير علمين ما يستحق الارتزاق والأجر والجو، والذي يفتي بعلمين يستحق مطلقا، تعين عليها أو لم يتعين. اقرأ هذا المقدار. قال ودعوى كون الحاصر إضافيا، ما هو الحاصر؟ قوله إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد، يعني بالإضافة إلى الفرد الذي ذكره السائل. من هو الفرد الذي ذكره السائل؟ من ينشر علوم أهل البيت. قوله إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدم منهم البر والصلة والإكرام. دعوى كون الحصر إضافيا يعني حرمة أخذ الأجر على الإفتاء بغير علم، هذا ناظر إلى خصوص من ينشر علوم أهل البيت. ودعوى كون الحصر إضافيا يعني ناظر إلى خصوص الفرد الذي ذكره السائل، فلا يدل يعني الحصر الإضافي إلا على عدم الذم على هذا الفرد، يعني خصوص هذا الفرد وهو من ينشر علوم أهل البيت. إذا يأخذ الجعل على القضاء هذا غير مذموم، أما غيره مسكوت عنه دون كل من كان غير المحصور فيه، يعني غير من لم ينشر علوم أهل البيت، قاضي لكن ما ينشر علوم أهل البيت. يقول خلاف الظاهر، هذه خلاف الظاهر جواب دعوة، دعوة مبتدأ يعني. ودعوى كون الحصر إضافيين بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل خلاف الظاهر. ما هو خلاف الظاهر؟ إذ الظاهر أن لفظ إنما موضوع في اللغة العربية للحصر الحقيقي للحصر الإضافي، خلافا لابن هشام الأنصاري صاحب قطر النداء، حيث أنكر أن لفظ إنما تدل على الحصر لغتان، فقد غلبه مذهبه الاعتقادي فأنكر دلالتها على الحصر. هذا تمام الكلام في القول الثالث. القول الرابع للعلامة في المختلف، قال بالتفصيل بين احتياج القاضي إلى المال وعدم تعين القضاء عليه، فهنا يجوز له أولا لحاجته، وثانيا القضاء غير متعين عليه. وأما إذا كان غنيا غير محتاج أو تعين عليه القضاء فلا يجوز. ثم يذكر الشيخ الأنصاري مدرك هذا القول، يقول أما بالنسبة إلى تعين القضاء عليه فلعل الوجه في ذلك هو حرمة أخذ الأجر على الواجبات التعيينية، فالمشهور بين الفقهاء حرمة أخذ الأجر على الواجبات التعيينية دون الواجبات الكفائية يجوز أخذ الأجر عليها. وإن كان الآن بعض المعاصرين يرى جواز أخذ الأجر على الواجبات التعيينية، مثل السيد محمد صادق الروحاني شفاه الله وعافاه، هذا المراجع المعاصرين، يرى جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية حتى على الواجبات وغيره يجوز أخذ الأجرة، طبعا خلاف المشهور. فهذا هو الوجه في الحرمة. وأما التعليق على الحاجة وغير الحاجة فلظاهر الروايات. الرواية الأولى: ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه. الناس احتاجت إلى فقهها، فسألهم الرشوة، لم تقل الرواية فسألهم الرشوة لحاجته، هو غني، هم احتاجوا إلى فقهها، هو مو محتاج إليهم، ظاهرها أنه غني. وهكذا الرواية الأخرى نقراهم إن شاء الله. قال الشيخ الأنصاري: وفصل في المختلف، فجوز أخذ الجعل والأجرة بقيدين، هنا الجعل والأجرة عطف تفسير عطف بيان، كلاهما واحد. فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي، هذا القيد الأول. اثنين: وعدم تعين القضاء عليه، هذا القيد الثاني. ومنعه، يعني ومنع أخذ الجعل والأجرة مع غنى القاضي أو عدم الغنى عنه، يعني عدم استغناء الناس عنه، يعني تعين القضاء عليه. ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم الفقهاء من حرمة الأجر على الواجبات العينية، وحاجته لا تسوغ ولا تجوز أخذ الأجر عليها على الواجبات العينية، حاجة لا تحلل ما حرمه الله، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه البير، وجوه الخير، يعطون مدة العيد أعمال البير. وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المانع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. الآن نلاحظ الروايتين. رواية يوسف بن جابر صفحة 242، صفحة 240، رواية يوسف بن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول: ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، ولم تقل الرواية فسألهم الرشوة لحاجته، الرواية مطلقة. لكن الحق والإنصاف أن الرواية ساكتة عن غناه وفقره، هي مطلقة ليس فيها ظهور أنه غني. عدم ذكر قيد لحاجته لا يعني أنه يسأل لغناه. لذلك ناقش بعض الشراح والمحشين الشيخ الأنصاري في دلالة هذه الرواية على الغنى. الرواية الثانية رواية عمار، وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، ومنها أجور القضاء. فمن أين نستفيد من هذه الرواية؟ غنى القضاة عن هذا الأجر. قد يتأمل في دلالة هذه الرواية، قد يقال إنه لم تذكر الرواية أجور القضاة مع حاجتهم. عموما قال الشيخ الأنصاري: ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفاية، وجوب القضاء كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. القضاء ليس متعينا عليه، فإذا تصدى له يستحق الأجر، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى. إلى هنا تكلمنا عن الجعل يعني الأجرة، ذكرنا أربعة أقوال. القول الأول الحرمة في صورة تعين القضاء عليه. القول الثاني الحرمة مطلقا، تعين عليه القضاء أو لم يتعين. القول الثالث الجواز مطلقا، تعين عليه القضاء أو لم يتعين. القول الرابع التفصيل بين حاجته وعدم تعين القضاء عليه فيجوز، وبين عدم حاجته وتعين القضاء عليه فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة. هذه الأجرة الآن كلام في الارتزاق، والفارق يبين في أين لو قصد المجانية فإنه يصح له أن يرتزق من بيت المال ولا يجوز له أخذ الأجرة. ولا مانع من التكسب بالقضاء، وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، أو مع حاجة القاضي للمال والارتزاق من بيت المال، بل مطلقا يعني حتى مع عدم حاجته لو كان القاضي غني، لكن ولي بيت المال شخص مصلحة في إعطائه حتى يغلق عينيه ما يأخذ رشوة بعد، يجوز له يأخذ. واضح أو لا؟ يعني يشترط تحقق المصلحة. بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه في إعطاء القاضي الغني، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. الأراضي الخراجية من مصارفها أجور القضاة، ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله، دل على أنه يجوز له أن يأخذ حتى مع غناه. قوله عليه السلام وأفسح له، أي للقاضي في البذل، يعني وسع عليه ما يزيح علته، علته يعني فقره، وتقل معه حاجته إلى الناس حتى لا يلجأ بعد إلى الرشوة وغيرها. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر، والقاضي من أهل بيت المال، لأن بيت المال للفقراء ومصالح الدولة الإسلامية ومنها القضاء. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سينان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه، وهو حمل الرواية على القاضي غير القابل للقضاء غير المؤهل، فتكون أجنبية عن المدعى. في الختام يتطرق الشيخ الأنصاري إلى الفارق بين الهدية وبين الأجرة، وبين الهدية وبين الرشوة. يقول الفارق في المقابل، الرشوة مال أو شيء في مقابل الحكم له، فالذي يقابل المال المبذول هو الحكم له للباذل، هذا في الرشوة. وأما في الهدية المقابل للمال إيجاد المحبة، يعني اللي يدفع الهدية يعطيه مبلغ حتى يكسب مودته، إذا كسب مودته حكم إليه بحق أو بباطل، وبالتالي قد القاضي يقضي بالحق حتى لو علم أن باذل الهدية له كان قاصدا أن يحكم له بالباطل، والقاضي يريد أن يقضي بالحق. فهل الهدية حرام كما أن الرشوة حرام على القضاء؟ الجواب نعم، لتنقيح المناط، يعني تنقيح الضابطة. ما هو ضابط الحرمة هنا؟ أن يميل القاضي، لا فرق في ذلك إذا أعطي المبلغ لكي يحكم أو أعطي المبلغ لكي تتحقق المحبة في قلبه. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الهدية وهي ما يبذله الباذل على وجه الهبة ليورث المودة في قلب القاضي، ليورث المودة الموجبة للحكم له للباذل حقا كان الحكم أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم، من هو المبذول له؟ وإن لم يقصد المبذول له يعني القاضي لم يقصد الحكم إلا بالحق، إذا عرف ولو من القرائن أن الأول وهو الباذل قصد الحكم له على كل تقدير، يعني ماذا على كل تقدير؟ يعني سواء حكم له بالحق أو حكم له بالباطل، المهم يريد يحكم إليه، فيكون الفرق بينها بين الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم مقابل الحكم للباذل بحق أو باطل، والهدية تبذل لإيراث الحب في القاضي المحرك له للقاضي على الحكم على وفق مطلبه، على وفق مطلب الباذل، فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحكم الرشوة بتنقيح المناط، يعني بتحقيق الضابطة الحرمة لكي لا يميل ماذا؟ القاضي. وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين، وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، يعني كان خيانة، وعليه عن ماذا؟ يعني الهدية التي تورث المحبة وتؤدي إلى الحكم على وفق مطلب الباذل. وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، وما ورد من أن هدايا العمال غلولون يعني خيانة، وفي آخر خبر آخر سحت. وعن عيون الأخبار، عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: أكالون للسحت. أكالون فعالون، صيغة مبالغة، فعال عن كثير الأكل الحرام. قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. سؤال: ظاهر الرواية هل فيه إشكال؟ الجواب: لا إشكال فيه. الآن أنا لو قضيت لك حاجتك وعطيتني هدية وقبلتها، ما هو الإشكال في ذلك؟ إذن ظاهر هذه الرواية ليس فيه إشكال. هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، هذه الرواية لكي تحمل على الحرمة تحتاج إلى توجيه، ولكي تحمل على عدم الحرمة تحتاج إلى توجيه. أما التوجيه بالنسبة إلى الحرمة، هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، تحمل الحاجة على الحاجة إلى المرافعة، عندك قضية يريد يترافع إلى القاضي، ثم يقبل هديته. هذه لفظ ثم يحمل على الترتيب اللفظي فقط لا الترتيب الواقعي، يعني هو في الواقع في البداية يريد يعطيه هدية، يعني هو أصلا عطاه هدية وترافع، لكن في ذكر الهدية صار تأخير، فلفظ ثم نحملها على الترتيب الذكري لا الترتيب الواقعي، ونحمل لفظ الحاجة ليس على مطلق الحاجة خصوص المرافعة في القضاء، تصير الرواية مفادها الحرمة. هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، يعني يقضي عند الترافع ثم يقبل هديته، يعني هو قبض الهدية مسبقا. لاحظ كلام الشيخ الأنصاري، قال وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها، بعض هذه التوجيهات محمولة على ظاهرها من التحريم، وذلك إذا حملنا الحاجة على الترافع للقضاء ولفظ ثم على الترتيب الذكري. وعلى بعضها، على بعض التوجيهات الأخرى محمولة على المبالغة في رجحان التجنب من قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه إلى القاضي لئلا يقع في الرشوة يوما. هذا من باب كما يقول أهل الأخلاق، من حام حول الحما أو شك أن يقع. البئر له حامية، إذا تدور حول البئر يمكن يدور راسك وتسقط في البئر، فحول البئر لا محذور فيه، المحذور أن تقع في البئر، ولكن من حام حول الحما أو شك أن يقع. هناك أمور جائزة إذا ترتكبها يخشى أن تقع في الحرام، هو يقبل الهدية هذا جائز، لكن يخشى بعد ذلك هو في قضاء على قضاء الحاجة يجوز له أن يأخذ، لكن إذا أخذها يحتمل بعدين يقبل يأخذ الرشوة. رجحان التجنب من قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما. إلى هنا أخذنا حكم الرشوة على القضاء واتضح أنها حرام، ولكن هل تحرم الرشوة في غير القضاء؟ المشهور اختصاص تحريم الرشوة بخصوص القضاء دون غيره، يقع الكلام في الرشوة في غير القضاء. وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.